بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب المجتبى وآله وأصحابه وأزواجه أئمة الهدى، وعلى من سار مسارهم ونهج نهجهم واتبع نورهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. ويمكن أن تكون الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. والحديث حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال الرجل: هل علي غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي، وهو أبو رجاء البغلاني، أبو رجاء البغلاني نسبة إلى بغلان إحدى قرى بلخ، وبلخ هذه يعني تقع في بلاد فارس وما وراءها. فهذا الشيخ، وهو شيخ الإمام مسلم، هو الوحيد الذي ليس مدنيا كما سنذكر الآن. وقتيبة ابن سعيد عليه رحمة الله ذكر عنه مترجموه أنه كان رجل سنة وجماعة. اسمع هذه الجملة الرائقة: كان رجل سنة وجماعة. رجل سنة أي يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليستمسك بها، رجل سنة. وجماعة أي على اعتقاد الجماعة، أي على اعتقاد أهل السنة. وسمي أهل السنة بأهل الجماعة لاجتماعهم على العقيدة، لاجتماعهم على العقيدة وعدم شذوذهم عنها، وعدم شذوذهم عنها. فكان ذلك الرجل معروفا عنه أنه متسنن وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. ووثقه أهل العلم الكبار كابن معين والنسائي وابن أبي حاتم عليهم جميعا رحمة الله، وروى عنه الجماعة إلا ابن ماجه، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم رووا عنه إلا ابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله. توفي عليه رحمة الله سنة 240 هجرية. دي المعلومات أو مجمل المعلومات عن قتيبة ابن سعيد. إذن كان من العلماء الأثبات الثقات، كان رجلا متسننا دينا حسن الاعتقاد، وروى عنه الجماعة إلا ابن ماجه. حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس وهو الإمام المشهور فيما قرئ عليه عن أبي سهيل. أبو سهيل هذا اسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، اسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. وأبو سهيل ثقة وروى عن أبيه، أبوه هو مالك ابن أبي عامر، روى عن أبيه كما روى أيضا عن ابن عمر وأنس. إذن هذا رجل ماذا؟ تابعي، هذا رجل تابعي. وروى عنه الزهري وهو من أقرانه. الزهري أحد الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أقرانه، ودي مسألة مهمة جدا. الإنسان أحيانا يدعى في بعض المشاكل في بعض البلاد، سبب المشكلة إيه؟ أن الإخوة ينظر بعضهم إلى بعض أنهم أقران، فطالما احنا أقران ما فيش حد كبير، يبقى خلاص الرؤوس يخبط بعضها في بعض ويسقط بعضها بعضا ويتسالمون ويخطئ بعضهم بعضا. فانظر كيف أن الزهري مع جلالته وعلو كعبه في الحديث، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله اعتمد عليه في جمع الحديث، ومع ذلك يروي عن صاحبنا، يروي عن صاحبنا أي يروي عن نافع ابن مالك. يبقى روى عنه الزهري وهو من أقرانه، كما روى عنه مالك ابن أنس وهو ابن أخيه. مالك ابن أنس الإمام الجليل هو ابن أخ النافع، يعني نافع هذا يبقى مين؟ يبقى عم الإمام مالك عليه رحمة الله. توفي أبو سهيل نافع في خلافة أبو العباس في صدر الدولة العباسية، وكانت وفاته بالمدينة. انتبه، يبقى الإمام مالك مدني، أبو سهيل اللي هو نافع الأصبحي أيضا مدني. عن أبيه، وأبوه هو مالك ابن أبي عامر، أبوه مالك ابن أبي عامر. مالك ابن أبي عامر هذا من كبار التابعين، وجعلوه أنه من الطبقة الثانية من التابعين. روى عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما، كما روى عن طلحة رضي الله تعالى عنهم، وروى عنه أبناؤه، وروى عنه أبناؤه. يبقى أبو سهيل يروي عن أبيه، ونجد أن أبوه اللي هو مالك يروي عنه أبناؤه. ما شاء الله كان له ولد كثير كلهم رووا عنه الحديث، من جملة أبنائه أنس والربيع ونافع. هؤلاء أولاد الإمام مالك أو الراوي مالك، رووا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة. وتوفي في صدر خلافة عبد الملك ابن مروان وذلك سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف أن العلم موصول في البيوتات، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني لو أن الناس اهتموا في تربية أولادهم أن يتلقى الأولاد العلم عن آبائهم، إلا إذا وقع الله تعالى أو أوقع بلاءه في الخلق، هذه مسألة أخرى. لكن أحق الناس بعلم الرجل أولاده. ولو أن الله تعالى شرح صدورهم وأوقظ أذهانهم وأضاء بصيرتهم لكانوا امتدادا صالحا وحسنا لأبيهم. فانظر كيف أن المسند رواه عن الإمام أحمد من؟ ولده عبد الله. وتأمل في هذا الإسناد كيف أن الراوي وهو أبو سهيل يروي عن أبيه، وأبوه وهو مالك يروي عنه أولاده، ليس نافع فقط بل نافع وغير نافع كأنس والربيع، أنه سمع طلحة ابن عبيد الله. وطلحة ابن عبيد الله يلقب أو يكنى بأبي محمد المدني، مع أنه قرشي. إذن هو قرشي ولكنه يكنى بأبي محمد المدني، لأنه عاش فترة الإسلام في المدينة، وكان ذا بلاء حسن. لقد تغيب عن بدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى سهمه كمن شهد بدرا. فلما كانت وقعة أحد أبلى فيها بلاء حسنا، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: لقد كان اليوم كله لأبي طلحة. يعني يوم أحد كله لأبي طلحة، ليس معنى ذلك استحقار الجهد الذي بذله الصحابة الذين قتل منهم 70 وجرح منهم الكثير، ولكن للدلالة على اجتهاد أبي طلحة. لقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وقال: يا رسول الله، نحري دون نحرك، لا تشرف برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم. ثم كان يتصيد السهام بكفه حتى شلت. تصور كده، السهام ده يا إخوانا كالنصل كالسكين، هل حد يستطيع يجيب مسمار يقوم دقه في كفه؟ من حد يستطيع؟ مسمار بس، مسمار رفيع، بلاش مسمار، إبرة خياطة، هل تستطيع أن تأتي بإبرة خياطة وتجعلها في كفك؟ لا تقدر. فما بالك بهذا الصحابي الجليل طلحة، كان يتلقى السهام دون رسول الله، أي حتى لا تصيب رسول الله، بكفه. سهم جاي نحده وعمل كده، يوم واخذ السهم في كفه، وهكذا. ولذلك قال: لقد كان اليوم كله لأبي طلحة، لجهده لطلحة، كان اليوم كله لطلحة، طلحة ابن عبيد الله القرشي أبو محمد المدني. روى طلحة ابن عبيد الله روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر، وروى عن عمر، والجمال روى عنه أولاده بقى ما شاء الله حاجة جميلة. روى عنه محمد وموسى ويحيى وعمران وعيسى وإسحاق وعائشة، 7 أولاد ما شاء الله، كلهم رووا الحديث عن أبيهم ما شاء الله. وعبالكم يا إخوان إن ربنا جل يرزقكم أولاد يكونوا صالحين، لا يكونوا بلاء مستطيرا، يكونوا صالحين، يكونون امتدادا صالحا لكم إن شاء الله تعالى بعد مماتكم، بل وفي حياتكم. وروى عنه أيضا ابن أخيه عبد الرحمن ابن عثمان وآخرون قتلا رضي الله تعالى عنه يوم الجمل سنة 36 هجرية. ويقال أن الذي تولى كبر مقتله هو مروان ابن الحكم، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا هذا الحديث إسناده كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد اللي هو راوي الحديث وهو شيخ الإمام مسلم عليه رحمة الله. الأمر الثاني أن معظم رواة الحديث أقارب، يعني معظم الرواة أقارب. الإمام مالك يروي عن أبي سهيل، وأبو سهيل ده يبقى مين؟ عم الإمام مالك. وأبو سهيل يروي عن أبيه، يروي عن أبيه. فهذا إسناد خماسي، ثلاثة منه أقارب، وهذه مزية وخصيصة طيبة في هذا الإسناد. فالغالب عليه أنه إسناد مدني روى الأقارب بعضهم عن بعض، فهذه مسألة طيبة أن الأقارب من أهل العلم يساند بعضهم بعضا ويروي بعضهم عن بعض. ما شاء الله، ما شاء الله، حاجة جميلة ومشرفة لأي مسلم. طلحة بن عبيد الله سمع عنه مالك بن أبي عامر قوله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعنينا اسم هذا الرجل، يعني إبهام هذا الرجل لا يعنينا في شيء، ما اسمه؟ لا يعنينا اسمه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. أهل نجد أي بادية شديدة الغلظ، وهناك علاقة بين أخلاق الناس والأماكن التي يعيشون فيها. فالذي يعيش في الحواضر ترق أخلاقه وتهذب، والذي يعيش في البوادي البعيدة والأماكن النائية تغلظ أخلاقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا. وهذا الأمر مشاهد، الذي يأتي من مكان بعيد من قعر الصحراء ويخالط مثلا زملائه في الجامعة، تأتي منه ألفاظ خشنة وتصرفات قاسية ربما لا يحتملونها في بداية الأمر. فأتى رجل من هذا المكان البعيد شديد البداوة وهو نجد، والنجد هي الأرض المرتفعة، نجد الأرض المرتفعة. فمعنى ذلك أن الأصل في هذه البلاد أنها بلاد مرتفعة قليلة الخير، قليلة الخير. فأتى رجل من هذه الناحية، ثم ذكر من أوصافه أنه ثائر الرأس، ثائر الرأس. وثائر إما أن تكون صفة لرجل، أي جاء رجل ثائر الرأس، أو أن يكون قوله ثائر الرأس خبر لمبتدأ محذوف، أي هو ثائر الرأس. والمقصود بثائر الرأس أي منكوش، منفوش الشعر، شعره يعني فيه رثاثة، منفوش الشعر. وكلمة منفوش كلمة عربية صحيحة، كلمة منفوش كالعهن المنفوش. فشعره هذا غير مرجل وغير مدهن وغير مطيب، للدلالة أنه قد أتى لتوه من السفر. يبقى الرجل مسافر وجاي من السفر على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا أيضا؟ قال: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. الدوي هو الصوت المرتفع، ولكن لما كان الصوت المرتفع العالي قد أتى من بعيد فإنهم لا يعرفون ماذا يقول الرجل. الرجل بيتكلم بصوت عالي بس يتكلم من بعيد، طول ما هو ماشي قاعد ايه قاعد يتكلم بيقول ايه الرجل ده مش عارفين. يعني الانسان مفترض لا يتكلم الا عندما يصل الى المحل الذي يريد الكلام معه. لكن الرجل من اول ما دخل المدينة وقاعد رافع صوته ويتكلم، اين رسول الله؟ راح فين؟ جاي منين؟ نروح له ازاي؟ طب اهدى شوية. سبحان الله. ولذلك قال ولا نفقه، اي لا نفهم ما يقول، اي الذي يقول. فما هنا يمكن ان تحمل على الموصولية ويمكن ان تحمل على المصدرية. لو حملناها على الموصولية اي لا نفقه الذي يقول، ولو حملناها على المصدرية يبقى المعنى ولا نفقه قوله، مش فاهمين بيقول ايه، حتى لغاية يعني لم يهدأ، لم يهدأ من الكلام حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو، إذا هنا الفجائية، إذا هنا الفجائية، كأن الصحابة فوجئوا بسؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظنون أنه يريد عطاء أو مساعدة أو أن يرسل إلى بعث أو ما إلى ذلك. يبقى الرجل أتى من بلاد نجد، ليس في طائرة ولا في السيارة، ولكن يمتضي ظهر دابته، ربما مكث الأيام الطوال والأسابيع المتوالية حتى يأتي المدينة. إذن هناك أمر جلل، ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام فكانت المفاجأة، فإذا هو يسأل عن الإسلام. كلمة فإذا تدل على أن الصحابة فوجئوا بسؤال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام. الفاء تدل على الفجأة، فإذا هذه فجائية، كأن ذلك الأمر فوجئ به الصحابة ولم يتوقعوه. ويستفاد من ذلك أنه لا بأس بالرحلة من أجل السؤال. الإنسان يرحل حتى يسأل سؤالا، ليس في ذلك ضير. إذا لم تجد من أهل بلدك ولا مصرك من يشفي غلتك ويريح ضميرك في مسألة ما، لا بأس أن ترحل إلى مكان آخر للسؤال. فهذا الرجل قد أتى من مكان بعيد بلاد نجد من أجل أن يسأل، ولكن سؤاله عن ماذا؟ عن الإسلام، أي عن شعائر وشرائع الإسلام، عن الإسلام أي عن شعائر وشرائع الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، أي عليك ويلزمك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. لم يقل في اليوم ولم يقل في الليلة، وإنما قال ماذا؟ في اليوم والليلة، أي على مدار اليوم ليلا ونهار، لأن هناك صلوات نهارية وصلوات ليلية. هناك صلوات نهارية الفجر الظهر العصر، وصلوات ليلية المغرب والعشاء. فكان من المناسبة أن يخبره بأن هذه الصلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل السائل البدوي هذا، هل علي غيرهن؟ هل فرض الله تعالى علي غير هذه الصلوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لا، إلا أن تطوع. لا، والأولى أن نقف، لا، إلا أن تطوع، فيكون ذلك استثناء صحيحة، لا إلا أن تطوع. فالتطوع سمي تطوعا لأنه زيادة على الأصل لما فيه من طاعة الله عز وجل، زيادة على الأصل لما فيه من طاعة الله عز وجل. فتطوع بر وطاعة، وما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله تعالى يحب من العبد أن يكثر من النوافل. لكن هذا الرجل عندما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما فرض عليه في اليوم والليلة من الصلاة، قال: هل علي شيء غير ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. لا، يبقى لا إجابة. ثم بعد ذلك: إلا أن تطوع. لكن إذا تطوع فهذا حسن لك، لكن إذا تطوع فهذا حسن لك. وذكر بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام له صيام شهر رمضان، ثم قال: وصيام شهر رمضان أي يلزمك ويجب عليك ومفروض عليك أن تصوم شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع. وتطوع أي تتطوع، أي تتطوع. فالأصوات المثلية العرب أحيانا تضغمها وأحيانا تفكها، إلا أن تطوع وتتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عليه الصلاة والسلام، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. والزكاة سميت بذلك لما فيها من معنى الطهر، فالزكاة طهر. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ هل علي غير هذه الزكاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع. قال أي طلحة ابن عبيد الله: فأدبر الرجل، فأدبر الرجل أي جعل قفاه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام وأدب الصحابة، إذ إن الذين يستقبلون الأضياف أو الوفود إذا دخلوا على الملوك والوجهاء كان من جملة الأدب بين يدي الملوك والأمراء ألا يولهم المتكلم قفاه. يعني لما تخلص مع الأمير أو الرئيس أو الوزير ما تقول السلام عليكم، تقوم ماشي، ترجع بإيه؟ بظهرك، ترجع بظهرك. سبحان الله. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له زكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل. أهل الدنيا عندما يدخلون على أهل الوجهات من أهل الدنيا أيضا، فإنهم بعد انتهاء المقابلة لا يدبرون، وإنما يتقهقرون بظهورهم مراعاة للأدب معهم. ولكن هذا الرجل أدبر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود ليلقنه درسا في الأدب مع الأكابر، ولم يفعل ذلك أيضا الصحابة. وهذا يدل على أن هذه العادة عادة قبيحة لا يفعلها إلا من لا خلاق له، ولا يدعو إليها من كان في قلبه تواضع، وإنما من كان في قلبه كبر والعياذ بالله. وربنا يعافيكم، لا تدخلوا على أحد من أهل هذه الوجاهات. فأدبر الرجل وهو يقول جملة ويقول جملة حالية، هذه الجملة جملة حالية، الواو هذه هي واو الحال. أدبر الرجل وهو أيضا يقول، ماذا يقول؟ والله الواو هذه للقسم، ولفظ الجلالة مقسم به، والله. هل طلب أحد منه أن يحلف؟ لا، وإنما حلف الرجل من غير استحلاف. استحلاف أي طلب الحلف، فيجوز للمرء أن يحلف من غير استحلاف إذا كان في ذلك مصلحة، لا أن يكون هذا الأمر ديدنا عنده. واحد بيكلم والله أنا لسه جاي دلوقتي، والله أنا مش، والله أنا، والله. سبحان الله، قال الله لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الإنسان يتحرى ألا يحلف، وإن حلف فليكن هذا الحلف في أمر معظم، وإذا حلف يجوز له أن يحلف من غير استحلاف، أي من غير أن يطلب منه الحلف. الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. هنا فائدة جميلة جدا، ولكن سأذكرها بعد نهاية الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام مقولة هذا الرجل الأعرابي، قال أفلح. الفلاح دلالة على الفوز والظفر بالمطلوب، لا سيما إذا كان هذا المطلوب من جنس المحبوبات التي تطلب لذاتها. يعني الطالب لما يذاكر ويجيب تقدير في الامتحان نقول أفلح. طب واحد يجتهد من أجل العثور على جاره ليقتله فعثر عليه فقتله، أي ظفر به، هل يكون ذلك فلاحا؟ لا. وأعظم الفلاح أن تسعد بالجنان، أن تسعد بالجنان، فالفلاح هو الفوز. ولذلك قال ربنا عز وجل فمن زحزح عن النار. شوف يا أخوانا التعبير الجميل والسياق الجميل، فمن ايه؟ زحزح، ياه ولو حتة صغيرة، فلت من النار ولو ايه؟ ولو على شعرة. يبقى اللي زحزح عن النار زحزح يعني شعرة ويدخل الجنة فقد فاز، فما بالكم بمن دخل الجنة سابقا. يبقى الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، فما بالكم بمن دخل الجنة ابتداء. يا ما شاء الله، هذا فوز، وأي فوز. ولذلك دائما يصف ربنا عز وجل الفوز بأنه عظيم وأنه كبير وأنه مبين، ثلاث أوصاف في القرآن، كبير وعظيم ومبين. وهذا الفوز يكون بعد ذكر الجنة ودخول المؤمنين الجنة، فدخول المؤمنين الجنة فلاح أي فلاح، وفوز أي فوز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الرجل أفلح، أي فاز بمطلوبه الذي يريده ومحبوبه الذي يريد دركه. أفلح شريطة ماذا؟ صدقه. أفلح إن صدق. هناك فائدة عظيمة في هذا الحديث أذكرها سريعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبره بالصلوات الخمس في اليوم والليلة قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. ثم في النهاية الرجل بعد ذكر الصلاة والصيام والزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما فرض عليه منها، قال لا أزيد، ثم قال ولا أنقص. فهذا دلالة على أن الزيادة في الدين من غير مشروعية أو النقصان من الدين من غير مشروعية، هذه الزيادة وهذا النقصان علامة على الفساد وعدم الفوز بمفهوم المخالفة. دي أولا. ثانيا، هذا الحديث يستدل به على أن صلاة الوتر وأن ركعة الفجر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، ليست بواجبة. يعني صلاة الوتر وسنة الصبح ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة لنصص عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذكرهما من جملة الواجبات. إذ إن العلماء مختلفون في شأن هاتين الصلاتين، فمنهم من ذهب إلى سنيتها وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من ذهب إلى وجوبها وهذا بعض أو كلام بعض أهل العلم كالحسن وغيرهم. فسنة الفجر والوتر بنص هذا الحديث وبمفهوم هذا الحديث ليست بواجبة. أيضا لو أن إنسانا شرع في نافلة ثم لم يتم هذه النافلة، هل يجب عليه أن يعيدها أم لا؟ يعني واحد مثلا هيصوم يوم الاثنين وبعدين اجينا العصر وفطر بسبب أو بغير سبب، هل يلزمه أن يعيد صيام يوم الاثنين؟ الأحناف والمالكية يلزمونه بذلك، لكن مذهب الجمهور وعلماء الحديث أن ذلك ليس بلازم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جويرية بنت الحارث زوجته عليه الصلاة والسلام عندما صامت يوم الجمعة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفطر، ولم يأمرها بأن تقضي صيام ذلك اليوم. فتدل الجمهور بذلك على أن قضاء الفوائت ليس بلازم، وإذا كان ذلك في الصيام فيمكن أن يقاس غير الصيام على الصيام. النوافل، أتكلم عن النوافل. النوافل نعم. فمن أتى بنافلة من صيام أو صلاة أو زكاة ثم لم يتم فليس عليه قضاء هذه النافلة، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. في هذا الحديث استحباب السفر لطلب العلم، فالسؤال من جملة العلم. قال ربنا عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل الذكر من جملة العلم، بل إن السؤال عامة وسيلة من وسائل حصول المعارف والعلوم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول للصحابة الكرام سلوني حتى يعلمهم عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث أدب من آداب السؤال، أن السائل يقترب من المسؤول، لا يسأله عن بعد وإنما يقترب منه، ونستفيد ذلك من قول الراوي حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة مهمة، فكلما كان السائل أقرب كلما كان ذلك أدعى إلى الأدب وحصول حسن الإجابة وحصول حسن الإجابة. أيضا في هذا الحديث وصف هذا الأعرابي بما هو فيه ليس على سبيل الذم وإنما على سبيل الوصف، كأن تقول أتى الأعرج أو أتى الأعمى أو الأعمش، فليس في ذلك ذم له إلا إذا كان يكره ذلك الأمر، فتطيبا لخاطره وحرصا على سلوان قلبه لا يجوز أن ينبذ بما يكره، فإن التنابذ هو أن تكلم أخاك بما يكره من لفظ. فإذا كان رجل مثلا أصابه مرض وهذا المرض غلب عليه حتى شهر به كالعمش أو البرص أو الصمم أو العمى أو ما إلى ذا أو العرج، لا بأس في ذلك، ولا زال أهل العلم يلقبون بما قد شهروا به، فعندنا الأعمش وعندنا الأصم وعندنا الأعرج، فهذه كلها أشياء يعني موجودة ولا بأس في ذلك، قلت إلا إذا كان يكره ذلك الأمر فلا يجوز. هذا الحديث فيه فائدة عقائدية مهمة جدا، الرد على المرجئة، الرد على المرجئة. فهذا الرجل أتى ليسأل عن الإسلام، لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك شيء، طالما أنك تقول لا إله إلا الله فلا عليك شيء، لم يقل له ذلك رسول الله، بل ذكر له الأعمال، فذكر له الصلاة وذكر له الصيام وذكر له الزكاة، فهذا دليل على أن المسلم مطالب بالأعمال، مطالب بالأعمال. ففيه رد على المرجئة الذين يهدمون ركن العمل، وعندما أقول ركن العلم العمل ليس معناه أن ندخل في زاوية يا ترى العمل يعني شرط صحة ولا شرط كمال، يا ترى واجب ولا مستحب، هذه القصة الكبيرة، ولكن بنقول ركن لأن إجماع أهل العلم على أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل، فلا بد من العمل، لا بد من العمل. فتخلية العمل وتأخير العمل وعدم المبالاة بالعمل وهو مذهب أهل الإرجاء، هذا الحديث يرد عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يتم علينا وعليكم الهداية والبركة والتوفيق.